بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يسأل سائل فيقول: ما هي سبل تقوية الإيمان بالله؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالجواب على هذا السؤال يستدعي أمورا عدة. الأمر الأول، يجب على كل مسلم ومسلمة العلم بحد الإيمان شرعا كما ذكره أهل السنة. فالإيمان شرعا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانيا، إذا استقر هذا في فهم المسلم والمسلمة، فأرجو أن يتأمل قول أهل السنة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذان أمران مهمان، وذلكم إذا عرفتم أن جميع أعمال الطاعات نوافل أو فرائض، فإنها هي سبل لتقوية الإيمان، كل الطاعات. وكذلك يجب أن تعلموا أن جميع المعاصي منقصة للإيمان. وبهذا الجواب المختصر، أظن أن السامع من المسلمين والمسلمات لا يحتاج معه إلى تفصيل، وإن استدعى تفصيلا أجبنا عليه في الجلسات القادمة إن شاء الله تعالى.
أحسنتم. شيخ يسأل سائل فيقول: هل يجب على المرأة صلاة المغرب والعشاء إذا هي طهرت قبل الفجر؟
هذا قول قاله بعض أهل العلم، يقولون: إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة الثانية فإنها تصليها مع ما يجمع، ما تصليها وما يجمع معها قبلها. وهذا مثال. ومثال آخر، لو طهرت على هذا القول في آخر وقت العصر، صلت الظهر والعصر جمعا، ولكن هذا القول مرجوح لعموم الخبر. فقد أخرج البخاري عن معاذة، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية رحمها الله: قلت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت، والقائلة عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قلت، والقائلة معاذة: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقولها: ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يشمل عموم الصلوات الفائدة. فتحصل أن المرأة إذا طهرت من عادتها تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. نعم.
أحسنتم. شيخنا يسأل سائل يقول: إذا جمع المسافر صلاة المغرب والعشاء متى يصلي الوتر إذا كان الجمع جمع تقديم؟
المقرر لدى علماء الإسلام في حال الجمع أن وقت إحدى الصلاتين أن وقت إحدى الصلوتين هو وقت الكل، فمن جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فإنه صلى العشاء في وقتها لأنه مسافر، وهذا ما أمر به، وبناء على هذا فهو مخير، إن شاء أخر الوتر وما تيسر معه آخر الليل، وإن شاء قدم الوتر في الوقت الذي صلى فيه الجمع، والله أعلم.
أحسنتم. شيخنا يسأل سائل فيقول: هل يجوز لطالب العلم أن ينقل اختيار عالم وفتواه من غير عزوة للعالم أو للشيخ؟
إذا كان هذا من أهل التحقيق والنظر وعنده حفظ فإنه ينقل اختيار أهل العلم، وهو قد يختاره وقد لا يختاره، وهذا في المسائل التي هي مجال للاجتهاد، وهذا يراعى إذا كان يراعى المتحدث معهم، فإن الذي يتحدث معهم طالب العلم مختلفون في المستويات. أما إذا كان الذين يتحدث معهم هذا فإنه يعطيهم الخلاصة، خلاصة ما يراه، وهذا كافي. لكن إذا رأى أن الناس لا يطمئنون إلا إلى علماء كبار أكبر منه فيقول: وهذا اختيار الشيخ فلان، والله أعلم.
أحسنتم. يسأل سائل فيقول: هل يقبل الله جل وعلا الدعاء الظالم من الوالدين؟
الذي صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قبول الله عز وجل دعوة المظلوم، ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ضمن وصاياه له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي رواية فإنها، فهذا عام يشمل كل مظلوم. وأما الظالم فلا يقبل الله دعوته لأنها مبنية على ظلم منه هو، نعم، ولا حق له في الدعاء، والله سبحانه وتعالى أعدل حكمه، نعم.
يسأل سائل فيقول: تعميم غسل القدم بصنبور الماء من غير دلك وتخليل للأصابع هل هذا مجزئ؟
أقول: الغمس غير الغسل، فالذي ذكر في السؤال هو غمس
غسل،
لا أقول الذي ذكره يعني جاء في السؤال غمس ليس غسل، والغسل هو لا بد معه من إمرار اليد وتخليل الأصابع، واضح شيخ محمد؟
نعم. يسأل سائل فيقول: الأحذية، بعض الأحذية المستوردة من الدول الغربية تصنع من جلد الخنزير كرمكم الله شيخنا، فهل يجوز ارتداء هذه الأحذية؟
أولا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أيما إهاب دبغ فقد طهر. والإهاب هو الجلد قبل دبغه. فأفاد هذا الحديث وما في معناه طهارة الجلد بالدبغ، سواء كان مذكى أو غير مذكى، وسواء كانت تحله الذكاء كبهيمة الأنعام وصيد البر، أو لا تحله الذكاء كالخنزير والكلب عند من يأكلون الكلب. فإذا دبغ الإهاب طهر لعموم هذا الحديث. وفهذا العموم يدخل فيه حتى جلود الكلاب والخنازير، ولا يستثنى من هذا على التحقيق إلا جلود السباع كالنمر والذئب والأسد والفيل، فهذه مفترسة. وذلكم لصحة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب جلود السباع وافتراشها، والاحتذاء ومن ذلك وافتراش. بقي هل هذه المصانع التي تستورد منها تلك الأحذية تدبغ الجلود أو لا تدبغه؟ فإذا تأكدنا أنها لا تدبغها كالمجوس والشيوعية فإن لا نلبسها، محرمة، لا تزال في نجاسة. وإن كانت تدبغه وهو ظاهر حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى فلا بأس في لبس هذه الأحذية، والله أعلم.
أكرمكم الله شيخنا. يسأل سائل: ما حكم الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة؟
أقول: جاء الأمر بإعفاء اللحية وإكرامها وإسبالها وإرجائها وغير ذلك ما يبلغ حد التواتر، والأصل في الأمر الوجوب. وأخذ ما زاد عن القبضة هذا مروي عن ابن عمر وأبيه رضي الله عنهما، وكان ابن عمر يفعله في النسك، وروي أن عمر رضي الله عنه فعله برجل. وعلى هذا يقال، وهو الراجح عندي، إذا كانت اللحية طويلة وكثيفة فأخذ الملتحي ما زاد منها على القبضة لا ننكره عليه، وإن تركها فهو أولى وأحوط، والله أعلم.
أحسنتم شيخ. يسأل سائل فيقول: إذا مسح الرجل على الجورب الأول ثم لبس عليه جورب ثاني، فهل يمسح على الأول أم الثاني في الوضوء الذي يليه إذا بطل الوضوء؟
يقول بعض أهل العلم: من لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني، يعني ينتقل الحكم من التحتاني من الكعبين من الخفين أو الجوربين وهما في حكمهما إلى الأعلى منهما، فيكون المسح على الأعلى أعلاهما. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مسح الخفين والجوربين ترخيصا مطلقا، والله أعلم.
أحسنت شيخنا. يسأل سائل يقول: ما هي الأوقات التي يسن فيها الدعاء؟
يسن الدعاء ويتأكد بأوقات صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحظ على اغتنامها، ذلك والله أعلم لأنها أرجع للإجابة. ومن هذه الأوقات بين التشهد والسلام في الصلاة، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها دعاء الحال، ومنها السفر، ومنها آخر ساعة بعد عصر الجمعة، ومنها في جوف الليل، والله أعلم.
أحسنت. يسأل سائل يقول: أنا أب لابن يركب الخيل فأخاف عليه لأنه قد وقع كذا مرة، فلذلك أمنعه، فيقول لي: هذه مسألة قدر، لا تخاف يا يبا. فكيف أصنع مع ابني؟ هنا إجابة محكمة من قبله بأنها مسألة بقدر الله ولكني أخاف عليه، فما توجيهكم شيخ؟
أقول: كل شيء بقضاء الله وقدره، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات التي في معناها. وصحت كذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في مسائل جبريل عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن يجب على المسلم أن يتوقع ويجتهد في تجنب أسباب الخطر، فإذا غامر ووقع في خطر لامه العقلاء. بقي أمران: أحدهما هل الولد متدرب أو حاذق؟ فإن كان متدرب فيجب عليه طاعة أبيه، ولا كما يقولون يمارس هذه الرياضة إلا على نظر مدرب حاذق يوجهه، ويجب عليه أن لا يخالف توجيه متدربه. وإن كان الولد حاذقا فهذا ينظر في أسباب وقوعه، هل هو غامر في أشياء لا يسوغ له المغامرة في فيها؟ نعم. فإن كان كذلك وجب عليه طاعة والده، وإن كان الولد يأخذ بالأسباب ولكن يعني وقع عليه القدر فسقط، فالأولى أن يطيع والده، والله أعلم.